بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من الروايات التي استدل بها على منجزية العلم الإجمالي ما رواه الشيخ والصدوق قدس سرهما، وهي معتبرة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن موسى عليه السلام الواردة في الثوبين المشتبهين: سألته عن رجلين لديه ثوبان أصاب أحدهما بول ولا يدري أيهما هو، وقد حضرت الصلاة ويخاف فوت وقتها وليس لديه ماء فكيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا. وظاهر الرواية أن وظيفته تكرار الصلاة مع كل من الثوبين، وهذا واضح الدلالة على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ولكن الإشكال أن هذا من العلم الإجمالي في مقام الامتثال لا في مقام الجعل، حيث علم المكلف تفصيلا بوجوب الصلاة مع الطهارة الخبثية للساتر، ومقتضى الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، فلعله لأجل ذلك أمر الإمام بالصلاة في الثوبين، لا لأن العلم الإجمالي مطلقان منجزون للموافقة القطعية. والرواية الثانية ما ورد في جريان القرعة في الغنم الموطوء، فقد روى صاحب الوسائل عن تحف العقول أن يحيى بن أكثم سأل موسى المبرقع عن هذه المسألة، فسألها موسى أخاه أبا الحسن الهادي عليه السلام، وهي: لو رأى رجلا آخر نزى على شاة ثم أرسلها في القطيع فكيف يصنع؟ قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وأسهم بينهما، فإذا أصابت القرعة أحدهما أي أحد النصفين نجا الآخر وقسم ذلك النصف قسمين وأجرى القرعة إلى أن تبقى شاتان، فيجري القرعة بينهما، فما أصابته القرعة يذبحه ويحرقه وله الآخر. وقد وقع الكلام في هذه الرواية سندا ودلالة، فهنا جهتان: الجهة الأولى جهة السند، حيث إن الشيخ الطوسي في التهذيب روى هذه الرواية بسند معتبر إلى محمد بن عيسى، ولكن قال عن محمد بن عيسى عن الرجل، سألته عن رجل إلى آخر الرواية. وهنا ذكر الشهيد الثاني في المسالك أن هذه الرواية لا تخلو من ضعف أو إرسال، أما الضعف فلاشتراك محمد بن عيسى بين الأشعري واليقطيني، واليقطيني لم تثبت وثاقته. وأما الإرسال فإنه إن كان المراد بالرجل هو الكاظم عليه السلام، فمن الواضح أنهما أي الأشعري واليقطيني لم يدركاه، فلا بد من سقوط واسطة بينهما. وأما إن كان المراد به من تأخر، أي الجواد أو الهادي أو العسكري عليهم السلام، فالرواية مقطوعة حيث لم يصرح بمن هو المروي عن أو من هو المسؤول. وبالتالي فإذا قامت الشهرة على العمل بهذه الرواية فالجابر لضعفها عمل المشهور، وهذا ما صرح به صاحب الجواهر رحمه الله من أن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب. ولكن صاحب البحار المجلسي رحمه الله أفاد بأن الظاهر من مقتضى القرائن أن الراوي هو اليقطيني، إلا أنه ثقة، ولكن لم يقم دليلا واضحا على وثاقته. قال: وأما المسؤول فبملاحظة الطبقات يعرف أنه ليس هو الإمام الكاظم عليه السلام، بل أحد الثلاثة: الهادي أو العسكري أو الجواد أو الهادي أو العسكري. إلا أن هذا لا يرفع كون الرواية مقطوعة ما لم تتم رواية تحف العقول التي صرحت بأن المسؤول هو الهادي عليه السلام، وحيث إنها لم تتم سندان، ومن المحتمل أن يكون المسؤول أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام لا خصوص الهادي عليه السلام، فما دام هذا الاحتمال واردا فحينئذ يبقى احتمال المقطوعية في الرواية قائما. هذا من ناحية السند. وأما الجهة الثانية وهي الدلالة، فإن في الرواية محتملات أربعة. المحتمل الأول أن يقال إن مفاد الرواية منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وذلك لظهور الرواية في أنه ليس للمكلف أكل أي شاة من هذا القطيع ما لم يجري القرعة، فالمنع عن تناول أي شاة ما لم تتحقق القرعة شاهد على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ولكن هذا المحتمل محل تأملين، والسر في ذلك أنه لعل منشأ عدم جواز التناول إلا بعد إجراء القرعة لخصوصية في المورد، لا لأن العلم الإجمالي منجزون. فمن المحتمل أن مثل هذا المورد مما يمكن تعيين الواقع فيه تعيينا تعبديا، وذلك عن طريق القرعة، بما أن الشارع مهتم بهذا الواقع المجهول ويمكن تعيينه بواسطة القرعة، وإن كان تعيينا تعبديا لا عقلائيا ولا وجدانيا، فلذلك ألزم بعدم تناول أي طرف من أطراف العلم الإجمالي إلا بعد إجراء القرعة، لا لأن العلم الإجمالي منجز في كل شبهة محصورة، بل لأن هذا الواقع في محل الكلام، يعني في مورد الرواية، محل اهتمام الشارع، وحيث يمكن تعيينه تعبدا ألزم بإجراء القرعة قبل الاقتحام والتناول. المحتمل الثاني أن يقال كما احتمل المجلسي أن مفاد الرواية جريان القرعة في أطراف العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي منجز تعبدا بالقرعة، فكأنما الشارع جعل منجزية للعلم الإجمالي ولكن عن طريق القرعة. وهذا المحتمل أيضا محل تأمل، والسر في ذلك أن الملاكات للأحكام الشرعية على درجات ثلاث، فبعضها في غاية الأهمية ومقتضى أهميته كموارد الدماء والأعراض والأموال الخطيرة، هو مراعاة العلم الإجمالي بالموافقة القطعية. والقسم الثاني من الملاكات ما كان وسطا، فلا هو بدرجة ما يلزم موافقته القطعية، ولا هو بدرجة ما يكتفى بالموافقة الاحتمالية فيه، مثل مورد، يعني أن يدعى مثل مورد اشتباه الأموال والحقوق، كما لو اشتبه مال زيد بمال بكرين أو حق عمرين بحق خالدين، ففي موارد اشتباه الأموال أو الحقوق ووقوع التنازع فيها أو عدمه، يكون هذا المورد من الملاكات التي راعاها الشارع لكن لا بحد لزوم الموافقة القطعية، فأجرى القرعة في هذه الموارد تحفظا على مقدار من الواقع. ولذلك فإن موارد تطبيق روايات القرعة لمن لاحظها كلها جارية في موارد تحديد الأموال أو الحقوق المجهولة. فلعل للأموال والحقوق المجهولة رتبة متوسطة من الملاك. والقسم الثالث التي نحتمل فيها أن لا يراعيها الشارع حتى بهذا المقدار، وأنه يكتفي في مواردها بالموافقة الاحتمالية كمسائل الطهارة والنجاسة. وبالتالي فمجرد أمر الشارع الشريف بإجراء القرعة في محل الكلام كما لا يكشف عن منجزية العلم الإجمالي، فإنه لا يكشف عن أن الوظيفة في موارد العلم الإجمالي المنجزية التعبدية عن طريق القرعة، بل لعل لأن هذا النوع من الواقع المجهول هو من القسم الوسط فراعاه الشارع عن طريق القرعة، ولعل العلم الإجمالي في موارد أخرى لا يكون منجزا أصلا ويكتفى فيه بالموافقة الاحتمالية. المحتمل الثالث أن يقال بأن مفاد الرواية الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية لموارد العلم الإجمالي، والقرعة صغرا من صغريات الموافقة الاحتمالية ومصداق من مصاديق الموافقة الاحتمالية، فكأن الرواية تقول العلم الإجمالي بحكم إلزامي ليس منجزا، ويكفي في مراعاته الموافقة الاحتمالية، والقرعة من موارد الموافقة الاحتمالية. هذا في الشبهات الموضوعية كاشتباه اللحم بين حرام وحلال أو الثوب بين طاهر ونجس، لا في الشبهات الحكمية كعدم معلومية أن الفريضة هي الجمعة أو الظهر لقيام المرتكز المتشرعي على عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية، وإن كان دليلها مطلقا كقوله كل مجهول ففيه القرعة. ولكن هذا المحتمل أيضا محل تأمل، وهو أن يدعى أن الوظيفة في موارد العلم الإجمالي الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وأن القرعة من صغرياته، وذلك لأن ظاهر الرواية تعين العمل بالقرعة، وأن لا طريق لحل المشكلة في موردها إلا عن طريق القرعة. وبالتالي فلإجراء القرعة في هذا المورد خصوصية، فلعل العلم الإجمالي في مورد آخر منجز لوجوب الموافقة القطعية، أو ليس منجزا وتكفي الموافقة الاحتمالية بأي نحو، لكن لهذا المورد خصوصية وهو كونه من موارد الحقوق والأموال المشتبهة، فلذلك عين الشارع علاجه عن طريق القرعة. المحتمل الرابع وهو مؤلف من عدة مقدمات. المقدمة الأولى: إن مقتضى دليل لا ضرار جريانه حتى في موارد العلم الإجمالي إذا كانت موافقته القطعية مستلزمة للضرار، فحيث إن في اجتناب سائر الشياه ضررا وخسارة كبيرة على مالك الشياه، فلأجل ذلك كان مقتضى لا ضرار عدم وجوب الاحتياط شرعا في سائر أطراف العلم الإجمالي، فلا ضرر كما ترفع الحكم الضرري ترفع الامتثال الضرري، أي لو كان في إحراز موافقة المعلوم بالإجمال ضرر لكان مقتضى قاعدة لا ضرر عدم وجوب الاحتياط أو ترخيص الشارع في عدم لزوم الموافقة القطعية. المقدمة الثانية: أن لا ضرار إنما ترفع منجزية العلم الإجمالي بمقدار الضرار لا أكثر، أي لا أنها تبيح المخالفة القطعية ولا أنها تبيح الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، بل ترفع منجزية العلم الإجمالي بمقدار الضرورة، أي بمقدار ما يرتفع به الضرار. فلأجل ذلك قلنا العلم الإجمالي بشات موطوءة مراعاة إلا بمقدار ما تكون مراعاته مستلزمة للضرار، فمقتضى لا ضرار ارتفاع لزوم المراعاة. ولذلك ينفتح المجال بأنه إن كانت موافقة قطعية كانت ضررا، وإن كانت موافقة احتمالية فهذا خلاف مراعاة المعلوم بالإجمال، فلا بد من درجة وسط بين الموافقة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، فجاءت الحاجة إلى إجراء إمارة أو أصل محرز معين لذلك المعلوم بالإجمال في أحد الأطراف. ومن هنا جئنا إلى المقدمة الثالثة: أن مقتضى جريان القرعة، سواء اعتبرنا القرعة إمارة تعبدية أو اعتبرناها أصلا محرزا، فإن للقرعة جهة حكائية عن الواقع، ومن جهة أخرى أنها وظيفة عملية، فهي جامعة بين ملاك الإمارية وملاك الأصل العملي. فلأجل ذلك يكون جريان القرعة في موارد الاشتباه محرزا ومعينا للمعلوم بالإجمال في مورده، وهذا النوع من التعيين حد وسط بين لزوم الموافقة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. فلأجل ذلك نقول العلم الإجمالي منجز غاية ما في الباب لما كانت موافقته القطعية ضررا في المقام، راعى الشارع حد الوسط في مجال موافقته. ويأتي التأمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سلمكم الله.